الطيب نؤتي القلوب عبيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وإني أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات مشاهدي قناة الخليجية الفضائية، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل رضوانه ومن أهل طاعته، وأن يثبت أقدامنا على صراطه المستقيم. أما بعد، فإني ألتقي مع حضراتكم بعنوان حلقة هذه الأمسية: الثورة المصرية على خطى إبراهيم عليه السلام. ونحن نقترب جدا من احتفال الذكرى الأولى لهذه الثورة المباركة الذي يطل علينا بعد أيام قليلة، حيث تحتفل هذه الأمة في 25 من يناير الحالي بالذكرى الأولى للثورة المصرية الظافرة التي غيرت مجرى التاريخ بحق وبجد وبصدق. أيها السادة، عنوان الحلقة: الثورة المصرية على خطى إبراهيم عليه السلام. هذا هو عنوان حلقتنا، ونرحب بمداخلاتكم واستشاراتكم وإضافاتكم التي تتفضلون بها لإثراء موضوع هذه الحلقة بإذن الله تعالى. ولعل البعض يستغرب من عنوان الحلقة: الثورة المصرية على خطى إبراهيم عليه السلام، وسوف نبين معنى هذا العنوان من خلال حديثنا هذا بإذن الله. وقبل ذلك فلنستفتح بأبيات لمصطفى البابي الحلبي، فيها وعظ وفيها ثناء وصلاة على المبعوث رحمة للعالمين، إذ يقول البابي الحلبي: وخذ للقاء الله ما استطعت أهبة، فإن لقاء الله ما عنه مهرب، وإن دقت ذرعا من تعاظم ما مضى فلا تنس عفو الله فالعفو أرحب، وقل بثناء الفاتح الخاتم النبي به يطمئن الخائف المترقب، هو العاقب الماحي الذي بزغت به على الكون شمس نورها ليس يغرب، ألم يرضك الله في صورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا معذب، أترضى مع الجاه الوجيه ضياعنا ونحن إلى أعتاب بابك ننسب، ونحن إلى أعتاب بابك ننسب، أترضى مع العرض العريض بأن يرى مقامك محمودا ونحن نعذب، عليك صلاة الله تترى مسلما مع الآل والأصحاب من هل صيب، صلاة توازي قدر ذاتك رفعة بتبليغها عنا إلى الله نرغب. أيها الأحبة، ما معنى أن الثورة المصرية على خطى إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه السلام أراد أن يغير، وأمر أن يغير ما عليه قومه من عبادة خاطئة كاذبة، والثورة المصرية قامت لتغير، قامت لتغير أوضاعا مزرية أحاطت بهذا الشعب الكادح وأرهقت كاهله وسودت عيشته وضيقت مسالكه. قامت الثورة المصرية لتغيير هذا الواقع المرير. إبراهيم عليه السلام هنالك قبل قرون سحيقة أيضا كان يواجه مجتمعا شبيها بما كنا عليه. لقد كانت هناك الوثنية والأصنام، وكانت هنا وثنية من نوع جديد تأليه الحاكم، الخوف المطلق من الحاكم، الوهم بأن الحاكم قادر على السحق والمحق. وكان هناك عند إبراهيم عليه السلام في زمانه إحساس واهم بأن الأصنام قادرة أن تلحق الأذى بخصومها وبغير المعتقدين في نفعها وضرها. نشأ هذا الوهم في قوم إبراهيم، وحلت عبودية الأصنام محل عبودية رب الإنس والجان. وكان إبراهيم عليه السلام بطل تلك المرحلة، وكان شباب مصر أبطالا، وكان شباب مصر أبطال هذه المرحلة. كان إبراهيم عليه السلام بطل تلك الحقبة السحيقة، وكان شباب مصر بطل هذه الحقبة التي نعيشها. كيف صنع إبراهيم عليه السلام؟ ونسقط ما صنع إبراهيم عليه السلام بواقعنا. إبراهيم عليه السلام خرج وتمرد على الوضع القائم، الوضع الكافر، الوضع الذي كان يؤله الأصنام وصانعيها. وقالها بوضوح متحررا من عبودية قومه ولو كان فيهم أبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر بكل وضوح العقيدة: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك في ضلال مبين، قولة حاسمة لا مراء فيها ولا محاباة فيها، لأن مسألة الاعتقاد بالله لا تحتمل المجاملة ولا المحاباة. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهذا ما أتى إبراهيم عليه السلام إلا من منة الله به. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأراد إبراهيم عليه السلام أن يأخذ الخطوات اللازمة لإحلال عقيدة التوحيد وإحلال عقيدة الحب لله والخوف منه تعالى وحده، باعتبار أن أحدا لا يملك نفعا ولا ضرا إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الخالق البارئ المصور. ومن هنا فإن إبراهيم عليه السلام بدأ عمليا بتحطيم الأصنام المؤلهة، فجعلهم جزازا كما قال القرآن، أي قطعا متناسرة، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، إلى آخر ما جاء في سورة الأنبياء وغيرها من قصة إبراهيم عليه السلام في قومه. جاء الناس فوجدوا الأصنام المؤلهة صارت جزازا، صارت شزرات متفرقة ساقطة في الأرض لا حول لها ولا طول. هذه الأصنام التي أشاعت في نفوسهم أو أشاع صانعوها وهما عريضا في صدورهم، ومع ذلك أثبتت يد إبراهيم عليه السلام أن هذه الأصنام صماء لا طول فيها ولا حول، ولم تستطع أن تدفع عفسها ذاك التكسير وذاك الانتهاك وتلك الإهانة عن نفسها، فأنى لها أن تدفع عن غيرها. أصنام لم تستطع أن تدافع عن نفسها، فكيف تستطيع أن تدافع عن غيرها؟ إذن هي لا تملك نفعا ولا ضرا. واجتمع بسطاء الناس بإبراهيم عليه السلام وخوفوه، كما ستسمعون الآن وكما ورد في سورة الأنعام. خوفوا إبراهيم عليه السلام، خوفوه بما أشركوا، وسوف تسمعون يقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، نسمع هذا إن شاء الله تعالى. خوفوه بحكم الوهم الذي عاشوا فيه سنين طويلة، خوفوه ويخوفونك بالذين من دونه، خوفوا إبراهيم. لكن إبراهيم عليه السلام كان يحمل عقيدة وثيقة، وكان يثق في ديانته، وبالطبع يثق في ربه الذي أرسله، فجلس معهم وأراد أن يأخذ بأيديهم إلى الإيمان بشكل عملي واقعي نظري. فبعدما مزق الأصنام وكسرها وحطمها وهشمها، جلس يقول هيا نبحث عن إلهنا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إذن هو جالس قومه مع العلم، ولابد أن تفهم أن إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا موقنا بالله سبحانه وتعالى حين جن عليه الليل وحين رأى الكوكب وحين رأى القمر وحين رأى الشمس. هو كان على عقيدة ثابتة ركينة، إلا أنه يأخذ بيد قومه بشكل عملي إلى الإيمان المطلوب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال للجالسين هذا ربي، أشار إلى الكوكب وقال هذا ربي. فلما أفل، أي فلما غاب الكوكب، فإن الكواكب لها وقت في السماء تراها ثم تتلاشى تأفل. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ما دام يأفل فلا يصلح أن يكون إله، لأن الله تعالى لا يغيب عن خلقه وعن إدارة شؤون ملكه لحظة واحدة. الله سبحانه وتعالى لا يغيب وجل في علاه وحاشاه، فما دام الكوكب يأفل فإنه لا يصلح أن يكون إله. وهنا حطم تلك النظرية الأولى، افترضها ثم حطمها. فلما رأى القمر بازغا، قال هذا ربي. الآن تحول إبراهيم عليه السلام من الكوكب إلى القمر. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وظل يراقب هذا الإله الجديد المزعوم، وهو يعلم أنه عليه السلام أنه مزعوم. فلما أفل، أي فلما أفل القمر كما أفل الكوكب، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أنا أبحث الآن عن إله كما تتصورون، ونرى بأمهات أعيننا كيف تكون تلك آلهة، وهل تصلح لهذا المقام أو لا تصلح. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل، أي فلما أفل القمر، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم أصبح عليهم الصبح، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، مساحتها أكبر، وهجها أشد، وقعها في السماء أقوى وأوقع، قال هذا ربي هذا أكبر، وظل يرمقها ويرقبها ويترصدها. فلما أفلت، أي فلما أفلت الشمس كما أفل القمر وكما أفل الكوكب، هنا قال إبراهيم عليه السلام يا قوم إني بريء مما تشركون. أين الله؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. انتهت قضية البحث عن إله. هذه المخلوقات، هذه الأجرام السماوية هي أقصى ما نصل إليه من علو. فإذا كانت هذه الأشياء العالية فشلت أن تكون آلهة، أو فشلت أن تتحلى بصفات الله، فإذا الله فوقها والله دونها سبحانه وتعالى. يا قوم إني بريء مما تشركون. وبعد، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، أنت موقن بهذا؟ لقد حطمت الأصنام وتوشك الأصنام أن توقع بك غضبها وسخطها ولعنتها. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. واضح من خلال الآيات أن قومه حاجوه، خوفوه، فقال ولا أخاف ما تشركون به، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وصل إبراهيم بالمحاججة بالدليل العملي حين حطم الأصنام المؤلهة، وبالدليل العملي حين أخذ قومه وتجول بهم في أجواز السماء يبحث لهم عن إله له صفات الله فلم يجدوا جميعا. هذه كلها وقائع عملية، وقائع تثبت ألوهية الله وحده، وأن المخلوقات دونه كلها تتعرض للأفول كلها. ماذا عند الطبيعيين وماذا عند الملحدين؟ سلهم عما يصلح أن يكون إلها في هذا الكون. السماء تتعرض، السماء لتغيرات شتى، السحاب يحجبها، وتبدو في النهار زرقاء صافية، وفي الليل سوداء يعني ملثمة بالظلام، السحاب يحجبها والغبار يحجبها والشبورة تحجبها، هذا لا يمكن أن يكون إلها تتعرض له العوارض، الشمس والقمر والنجم والكواكب كل هذا لا يصلح أن يكون إلها. إذن هذه مخلوقات خلقها إله عظيم سبحانه وتعالى. إذن لا تخف من شيء. والثورة المصرية صارت على خطى إبراهيم، ففي البداية حطمت الثورة وثنية الإنسان، حطمت الثورة المصرية وثنية الإنسان حين جعل الإنسان وثنا وصنما يخافه الناس ويخشون بطشه ولا يفكرون أن هذا سيزول أبدا. كان أبعد من الخيال أن يظن أحد أن ذاك النظام سوف ينهار، وانهار في يعني بضعة أيام، انهار في بضعة أيام، 18 يوما فقط وانهار النظام الذي عاش 30 عاما يحكم بالحديد والنار. وظن الناس ووقع في روعهم أن هذا النظام لا يمكن أن ينهار ولا أن يزول، فانهار وزال. كما حطم إبراهيم الأصنام وكان قومه يعتقدون أن لها من المهابة والجلالة والقدرة ما يعتقدون، لدرجة أنهم بعدما حطم إبراهيم عليه السلام تلك الأصنام سقط في أيديهم وخشوا أن يقع بهم وبإبراهيم وبالكل عاقبة جائحة مؤلمة. وجادلهم إبراهيم عليه السلام وحطمت الأصنام ولم يقع شيء، وما استطاعت تلك الأصنام أن تدفع عن أنفسها ولا عن غيرها. الثورة المصرية أحدثت هذا. لكن ما زالت مصر تبحث عن الأمن، وما زلنا مع إبراهيم عليه السلام يعلمنا. بعدما سقط طاغوت الإنسان قام طاغوت الخوف، انقلبت فئات من الناس شرسة جائحة جانية تسطو على الممتلكات وتقطع الطرقات وتخيف البريات، وانفرط عقد الناس أو كثير من الناس انفرط عقدهم، وأصابت الفوضى قطاعات كثيرة، أصابت الفوضى قطاعات كثيرة من الصناعات والزراعات حتى الوقود. حدث خلل وحدث خوف، لأننا في طريقنا إلى الأمن نحتاج إلى خطوات أخرى بعد الإيمان. وكذلك قال إبراهيم عليه السلام: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ بعد الإيمان ينبغي أن يكون هناك أمن. الناس في 25 من يناير حطموا وثنية الإنسان، حطموا ألوهية الحكام، وعرفوا أن المشيئة والقدرة بيد الله سبحانه وتعالى، عرفوا هذا وأيقنوه. وانهار جدار الظلم في بضعة أيام، وبأقل مجهود ولله الحمد. نعم سقط شهداء، ونعم كان هناك جرحى بالمئات، ولكن الفائدة أو الهدف الأعظم الذي تحقق كان هذا الثمن بالنسبة له قليلا. وقد رأيتم ما حدث في الشقيقة ليبيا، لقد دفعوا ثمنا باهظا، وكما يحدث الآن في الشقيقة سوريا أيضا هناك ثمن باهظ يدفع، وفي اليمن الشقيق أيضا هناك ثمن باهظ يدفع. في مصر بحجم ما كان وما كان يظن أن يدفع به هذا الأذى، كنا نتوقع أن الثمن سيكون أعظم وأبهظ، ولكن في الحقيقة وتلك من نعم الله تعالى كان الثمن إلى حد ما مقبولا أو يسيرا جدا بالنسبة لما كان متوقعا أن يكون. الشاهد أيها الكرام الأحبة أننا أسقطنا طاغوت الإنسان، وأسقطنا وثنية الإنسان، وأسقطنا ألوهية الحكام، ولكن هناك خوف شاع في المدن والقرى، وهناك رعب على الطرقات وفي الشوارع. لماذا؟ لأن أناسا كان السلطان بالنسبة لهم رادعا، وهذا ما جاء في الأثر: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أناس لا يعرفون الخوف بالقرآن، وبالتالي يحتاجون إلى سطوة، إلى قوة تلجمهم وتخيفهم لكي يأمن الناس بوائقهم، لكي يأمن الناس شرورهم. هؤلاء فلتوا، هؤلاء وجدوا أن سقوط النظام فرصة لأخذ مآربهم بالباطل ولتخويف الناس. ليس هذا معناه أن الثورة فشلت أبدا، لكن الثورة تحتاج الآن إلى تتمة، تحتاج إلى أن تحل نظاما محل نظام، وقوة محل قوة. لكن هذا يحتاج أن نسير على خطى إبراهيم عليه السلام، ونعرف كيف يحل الأمن والأمان، وكيف يرتدع هؤلاء الآثمون لكي يجني الناس ثمرة جهودهم، ولكي يتعوض الناس عن صبرهم الطويل. حين جادل إبراهيم عليه السلام بسطاء قومه وخوفوه من الأصنام حين كسرت وكسرها وأراهم أن الأصنام لا طول لها ولا حول، وقال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هنا الآية التالية هي بيت القصيد، هي الهدف، هي المحك. يقول إبراهيم: هذه هي الرسالة التي نريد أن نوصلها إلى الأمة كلها. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية تحتاج إلى قراءة آنية متأنية فاحصة ممحصة، تحتاج إلى فهم وإدراك عميقين. يقول الله تعالى، إما قالها الله سبحانه وتعالى من لدنه مباشرة، وإما ألقاها على لسان إبراهيم عليه السلام، الآية تقول الذين آمنوا فقط، لا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن. من الذي له الأمن؟ أصحاب هذه الصفة، وهم مهتدون. مرة ثانية، الذين آمنوا، ولقد تحقق الإيمان، الإيمان تحقق مع ثورة 25 من يناير. يكفي أن الناس خرجت بفائدة عظمى، أن الطاغوت من دون الله ينهار عند أول ثبوت، عند أول مقاومة حقيقية، عند أول عزيمة صادقة غير خائفة، وأن ما أشيع وما أوهمتنا به أجهزة الطاغوت الإعلامية والمرئية والمقروءة حينما رسخوا في الناس عقيدة الخوف وصوروا بأن هذه الأنظمة يستحيل أن تقترب منها، وأنها أخذت أهبتها، وأنها بثت خبراءها ومخبريها وجنودها في كل مكان، لدرجة أن بعضهم وصل الخوف في قلبه، يخاف أن ينبس ببنت شفة ولو كان خاليا في بيته. وصوروا لنا أن أجهزة التنصت فوق رؤوسنا، وقيل مما قيل من الأمثلة الشعبية التي شاعت فينا الحيطان لهودان، ووصل الخوف مشفوعا بالوهم إلى أبعد مدى، وكنت تجد على ألسنة الناس استحالة مطلقة أن يتبدل هذا الحال أو أن يزول ذاك النظام. خرجنا من ثورة 25 من يناير بعقيدة صحيحة بالدليل العملي، كما حطم إبراهيم الأصنام حطمت الثورة الوثنية الإنسانية، حطمت ثورة 25 يناير الوثنية التي كنا نعتقدها، والصنمية والألوهية المزعومة التي كنا نعتقدها في هؤلاء القابضين على زمام الأمور. لكن حل الخوف وانتشر الفزع وطمت الفوضى وارتبك حال الناس واضطربت معايشهم بسبب انفراط عقد فريق من الناس كان السلطان يضبطهم، وانهار السلطان فانتفشوا وانتفخوا وساحوا في الأرض فسادا. يقول إبراهيم عليه السلام أو يقول الله سبحانه وتعالى ابتداء الذين آمنوا، لقد آمنا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. فنريد أن نقول الإيمان وحده وإن كان ينجي صاحبه من نيران جهنم وأهوال القيامة، إلا أن الإيمان وحده دون نظام عادل ودون شريعة تضمن العدل لا يحقق الأمن في الحياة الدنيا، لأن الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا، وصور الظلم من المؤمنين أو داخل المؤمنين بأنه قميص يلبس أو يخلع، ولم يلبسوا تصلح أن تكون بمعنى ولم يخلطوا، وتصلح أن تكون بمعنى ارتداء، لأن أحدنا يرتدي الثياب تخالف لون بشرته. أنا الآن من فضل الله علي ألبس عباءة سوداء مثلا أو قميص أبيض، وهذه الألوان ليست لون بشرتي، فالثياب تخالف لون جسد أحدنا. فصور الظلم بأنه كالثياب يلبسها، قد يلبسها المؤمن وقد يلبسها الكافر، يعني قد يكون هناك مؤمن وهو ظالم، هو يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمن بالقدر خيره وشره ويؤمن بكل شعب الإيمان، لكنه واقع في الظلم، فكأنه لبس فوق جسد الإيمان ثياب الظلم. الظلم ما وجد فقد الأمن، وبالتالي ففي واقعنا المصري أناشد محاكمنا وقضاتنا العدول أن يوقعوا العدل منصرفين عن أي ضغوط، متحررين من ربقة أي ضغط إلا ما يمليه عليهم دينهم وما يعرفونه من دينهم وقواعد العدل في دينهم، وإلا فإن الدولة وإن الأمة لن تشهد استقرارا ولا أمن، لن تشهد الأمة استقرارا ولا أمنا إذا عرف الناس ورأوا أن الظلم ما زال قائما. نريد أن نحصل على الأمن، فليقم نظام وليرفع هذا النظام شعار العدل، فلا بد أن تعطى الحقوق لأهلها، ولا بد من رد المظالم، ولا بد من إثبات الحقائق في شأن ما جرى والأخذ على أيدي الظالمين. لكن هتيجي براءة من هنا وبراءة من هنا، مش عارف كان في محكمة قريبا في منطقة من القاهرة أو كده حكمت على ضباط متهمين بالتعذيب بالبراءة، وبعدين محكمة هتطلع تقول براءة، وبعدين محكمة تانية هتطلع تقول براءة. ولو شعر الناس بالظلم وأن الظلمة براء ولم تصل إليهم يد العدالة، فإني ناصح أمين أقول إن الأمة إذا استشعرت ذلك فقد فقدت الأمن، وسيظل هناك أناس يخرجون على النظام ويخرجون على القوانين ولا يعتقدون ولا يقتنعون بأي أحد ما لم يتحقق العدل. أيضا نطالب بأن تعطى الحقوق لأهلها، المرتبات الضعيفة لأناس يجهدون ويكدحون حرام، لا بد أن تعطي العامل كفاء جهده. الأموال التي سرقت وأخرجت إلى الدول الغربية ينتفعون بها هنالك ويشغلون بنوكهم ومشاريعهم بهذه الأموال المنهوبة، وهؤلاء الناهبون لم يكتفوا بالنهب، ليتهم نهبوا ووضعوا الأموال في البلد لتستفيد منها البلد، بل نهبوا البلد وأخرجوا الأموال لتنفع اقتصاد غيرنا. لابد أن تعود هذه الأموال، ولا بد من رفع مرتبات الموظفين والمعلمين ونحوهم. هؤلاء الذين اهتضموا وأخذت أجورهم الحقيقية حقائب ممتلئة بالأموال تهرب إلى العالم يمنة ويسرى. هذه المظالم كلها، الرسوم التي فرضت على الناس قسرا وقهرا، والضرائب التي وضعت على كاهل الناس قهرا وقسرا، الضرائب والتأمينات والأسماء الكثيرة والرسوم على كل صغيرة وكبيرة، ومخالفات المرور التي وصلت إلى أرقام فلكية، وصلت الأرقام في مخالفات المرور إلى آلاف من سائقين يعني لا يملكون قوت يومهم إلا بالكد الكديد وبالجهد الجهيد، ويعفى منها أصحاب النفوذ وأصحاب الوسائط، يعفون من هذه المخالفات وتوثق وتربط على الفقراء وعلى المستضعفين الذين لا ظهر لهم، ويتقاضاها منهم الجابون بكل قسوة وعنف. هذه المظالم كلها لابد من إعادة الأمور إلى نصابها، وإلا فإن الأمن سيفقد. لماذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن لا تصلح صلاة أحد ولا زكاته ولا حجه ولا عمرته في إحقاق الأمن وفي إيصال الأمن إلى قلبه، ولا تصلح أمة فيها ظلم ولو كان أهلها يصلون. العدل هو الذي يحقق الأمن، الإيمان الذي لا يلبس ثياب الظلم هو الذي يحقق الأمن والأمان. الظلم في أي موقع في أي مكان هو قارين الاضطراب والثورات والهيجان والفشل. وقالوا إن الدولة العادلة تبقى وتأمن ولو كانت كافرة، وإن الدولة الظالمة تزول وتندثر ولو كانت مؤمنة. اسمع هذه العبارة جيدا، إن الدولة العادلة تبقى وتستقر ولو كانت كافرة، وإن الدولة الظالمة تزول وتضطرب ولو كانت مؤمنة. أيها السادة، بالرجوع القهقرة إلى التاريخ نجد هناك شاهدا. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع كان هذا الزمان الأمثل الأكمل للشريعة الإسلامية عقيدة ونظاما، أمنا وعدلا. وجاء أبو بكر على خطى النبي صلى الله عليه وسلم بعهد كعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو امتداد لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تشهد الأمة الإسلامية في زمان أبي بكر اضطرابا ولا خللا ولا خروجا ولا اعتراضا، وكانت الدنيا آمنة مطمئنة. وجاء عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وحدث عن عمر ولا حرج، الدنيا كلها تشهد بعدله، حتى خصومنا العظماء 100 وأعظمهم محمد صاحب هذا الكتاب لم يذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العظماء 100 حسب تصنيفه إلا عمر رضي الله تعالى عنه، وعدل عمر يعني طفحت به الكتب. ولذلك أيضا كان عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان هذا العهد أيها السادة امتدادا لعهد النبوة وامتدادا أيضا لعهد خلافة أبي بكر الصديق. وجاء عثمان رضي الله تعالى عنه، سوى أن عثمان رضي الله تعالى عنه كما تعلمون كان موصوفا بالحياء المفرط، ولذلك خجل من بعض أقاربه رضي الله تعالى عنه ممن يلحون عليه بطلب الإمارة، وكان تحت وطأة الحياء يقبل أو يستجيب لتلك الضغوط مع انتشار رقعة البلاد الإسلامية ودخول أقوام من غير العرب في دين الله مع الفتوحات الكثيرة، هذا مع شعور الناس بأن ثمة محاباة جديدة لم تكن هنالك في عهد أبي بكر وعمر، وبالطبع قبلهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الاضطرابات في الشام وفي مصر وفي مواقع من الخلافة الإسلامية. وصلت هذه الاضطرابات إلى أوجها بقتل واستشهاد عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، وجاء علي رضي الله تعالى عنه ونازعه معاوية، وخرج هذا وخرجت تلك وقامت فرق وبدأ الأمن يفقد شيئا فشيئا، لم يشذ عن هذا سوى أن خلافة عمر بن عبد العزيز كانت إحياء جديدا للأمة، ثم عادت المظالم تنهش في جسد هذه الأمة إلى يومنا هذا، فقدنا ما كان في عهد النبوة وما كان في عهد أبي بكر وما كان في عهد عمر وما كان في صدر عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى بدأت قضية تعيين الأقارب وتعيين الولاة من بني أمية بالتحديد، وهنا بدأت الأمور وقد دخلت المحاباة، وقد دخل أيضا في الدولة الإسلامية شعوب وقبائل كانت تحتاج إلى أدب حتى تنسجم مع طبيعة العرب المسلمين، إضافة إلى تلك المقالة الفريدة الطريفة أو هذا الحوار الطريف الذي دار بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحد الرجال، لما قال له هذا الرجل: يا علي، ما كنا نعرف هذه الاضطرابات والخلافات في زمان أبي بكر وعمر، لماذا حدثت في زمانك؟ قال علي: كان أبو بكر وعمر يحكمون رجالا أمثالي، أي أمثال علي بن أبي طالب، وأنا، يقول علي، وأنا أحكم رجالا أمثالك. يعني سبب ثبوت الخلافة والأمة في زماني أبي بكر وعمر أن الرجال كانوا من صنف علي رضي الله تعالى عنه، ويقول علي: وأنا ابتليت بأمثالك. أيها السادة الكرام، أود أن أوجز موضوع الحلقة في بضع سطور قبل مفارقة هذا المكان بانتهاء هذه الحلقة التي أوشكت على نهايتها. أيها السادة، تهنئة لهذه الأمة المصرية المجاهدة، وقد ضربت مثلا فريدا في تحطيم وثنية الإنسان لأخيه الإنسان وتأليه الإنسان لأخيه الإنسان، وقد استطاعت كما استطاع إبراهيم عليه السلام أن تسقط الوهم، وكما استطاع معول إبراهيم عليه السلام أن يحطم الوهم، فإن ثورة الشباب في مصر وفي تونس وفي ليبيا حطمت الأوهام التي كادت أن تخنقنا وكادت أن تصير فينا عقيدة، لولا أن الله سبحانه وتعالى يدلل رب العزة على قدرته ومشيئته وحده. لكننا نحتاج أيها الإخوة الكرام، مع هذا الإيمان بألوهية الله وحده، نحتاج إلى تحقيق العدل وإلى إنزال العدل على كل مخطئ أخطأ في حق أمته وخان أمانته، لابد من إنزال العدل على هؤلاء جميعا، من ثبت جرمه فليعاقب، وحذار من المحاباة، وحذار من تبرئة الجناة، فإن هذا سيرسل الفوضى في هذه الأمة إرسالا عنيفا يهدد ثورتها ويهدد بركة سعيها. أيها الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر لحضراتكم حسن المشاهدة وحسن الاستماع، وأشكر لزملائي في قناة الخليجية مساهمتهم في تقديم هذه الحلقة. شكرا لحضراتكم، ونلتقي إن شاء الله تباعا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل العالمين للطيبات والطيبين.